يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذا المكان على كتابه سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جمعنا في هذا المكان الحب في الله، وما على المؤمن لإخوانه المؤمنين من حق، فنسأله سبحانه كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. وإن الإنسان لينشرح صدره حين يزور إخوانه ويراهم على خير ودعوة وصلاح واستقامة، فإن هذا مما يفرح المؤمن. أيها الإخوة في الله، إن هذه الدعوة السلفية المباركة تعتبر نعمة على العباد وفضلا من الله سبحانه وتعالى، عظيما من أعظم فضل الله جل وعلا عليهم، ينبغي أن يفرحوا به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذه الآية في سياق ذكر القرآن وأنه فضل من الله ونعمة، وهذه الدعوة قامت على القرآن والسنة، فهذا فضل من الله ورحمة، فليفرح المسلمون بهذا الفضل وبهذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى لهم. أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل أنزل كتابه وجعله مباركا، قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو كتاب مبارك، مبارك في قراءته. كم في وجوه من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أيضا مبارك في تعلمه، من تعلمه وتفقه فيه حصل على العلم الكثير. أيضا مبارك في الاستشفاء به، من استشفى به ورقى به وجد البركة في مرضه يزول بإذن الله سبحانه. وهو مبارك أيضا في الدعوة إليه، فأي دعوة تدعو إلى كتاب الله سبحانه يبارك الله سبحانه وتعالى فيها. فهذا القرآن بركة من كثير من وجوه البركات جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم، ووصفه بأنه كتاب مبارك. فهنيئا لمن رزقه الله تعالى حفظ كتابه وفهمه والتفقه فيه، وهنيئا لمن سخر حياته لخدمة كتاب الله عز وجل، فإنه سيعيش مع البركات في هذه الحياة الدنيا، لأن هذا القرآن كتاب مبارك. وإننا وفي هذا المقام سنذكر طرفا من أطراف بركة القرآن، ونوعا واحدا من أنواع البركات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كتابه، لما يرى المسلم من شدة الحاجة بين المسلمين إلى التأمل في هذا النوع من بركات القرآن، وهي بركة الاستشفاء به. فإن الناس في هذه الحياة معرضون للبلاء، معرضون للأمراض، هذا يصاب بمرض في جسده، وهذا يصاب بمرض في قلبه، مرض الشك أو الشبهات أو الريب، وهذا تراه يصاب بمرض في عقله، إما من المس أو السحر. وترى كثيرا من المسلمين يتعرضون للاستشفاء بأنواع الأشفية وغفلوا عن هذا الشفاء وعن الاستشفاء بالقرآن الذي جعله الله سبحانه وتعالى شفاء. قال الله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد اختلف المفسرون في المراد بالشفاء في هذه الآية، فمنهم من قال شفاء لأمراض القلوب، أمراض الشبهات من الشك أو الريب أو عدم التصديق بأمور الغيب ونحوها. ومن العلماء من قال بل هو شفاء للأبدان، ولأمراض الأبدان عموما. ومن أهل العلم من قال بل المعنى أنه شفاء من الجهل، ففيه بيان الأحكام والشرائع وتفصيلها. والصحيح أن الآية تعم كل ذلك، فهو شفاء لما في القلوب من أمراض، وهو شفاء لأمراض الأبدان بشتى أنواعها، وهو شفاء من الجهل بما بين الله تعالى في من الأحكام: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن في هذه الآية لبيان الجنس: وننزل من القرآن، أي من جنس القرآن، فهو شامل للقرآن كله، أنه شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا القرآن شفاء للمؤمنين، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قال الله سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهو للمؤمنين هدى، وهو للمؤمنين شفاء، يشفيهم الله سبحانه وتعالى به من كل ما يجدونه في هذه الحياة. إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد حث على الاستشفاء بهذا القرآن ورغب فيه، وكان هذا دأبه عليه الصلاة والسلام، بل كان إذا أتى أحد من المشركين أسمعه كلام الله تعالى فيكون كلام الله جل وعلا شفاء لما في قلبه من الكفر والريب والتكذيب. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فكان في إسماع المشركين شفاء لما قد وقر في قلوبهم من الكفر. جبير بن مطعم كما في الصحيحين جاء مع كفار قريش وهو آنذاك مشركا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قضية أسارى بدر، فإنه أسر من المشركين في يوم بدر 70. فجاء قريش يفادونهم وقدموا الفداء للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء جبير بن مطعم معهم قال: إني لخارج المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب. قال: والله لقد كاد قلبي يطير من بين جنبي. إنسان ما زال مشركا، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: كاد قلبي يطير حتى أدخل الله الإيمان على قلبه رضي الله عنه، وصار من خيار الصحابة. فكان في هذه الآيات عدة آيات سمعها شفاء لما في قلبه من عدم التصديق بهذا الدين. وهكذا القرآن على شفاء لأمراض الأبدان جميعا، ودواء منها إذا أحسن العبد استعماله، هو كلام الله. وأي شيء من الأدواء يقاوم كلام الله؟ وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال وهذا القرآن فيه الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية إذا أحسن العليل استعماله ووضعه في موضعه اللائق له. قال وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها ولو نزل على الأرض لقطعها ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. فأي داء يقاوم كلام الله إذا أحسن العبد استعماله وكان استعماله واثقا بالله سبحانه وتعالى ومصدقا بذلك. عباد الله، هذا القرآن دواء. في الصحيحين عن أبي سعيد أنهم خرجوا مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم، طلبوا منهم الضيافة فلم يضيفوهم، فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى لجغ سيد ذلك الحي وكبيره، فاحتالوا له بكل حيلة وحاولوا له بكل دواء فلم ينفع. فجاءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن سيد هذا الحي لجغ، لدغه حية أو عقرب أو نحوها من ذوات السموم، هل فيكم إنسان يرقي؟ قالوا لقد استضفناكم فلم تضيفونا فلا نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا تعطونا عطاء. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فانطلق أحدهم فرقاه بالفاتحة فجعل يكرر ويقرأ وينفذ عليه. قال فقام ذلك الرجل كأنما نشط من عقال، كأنما كان مربوطا ثم فتح. فأعطوهم تلك الأغنام فجاءوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه قال خذوها واضربوا لي معكم بسهم ليطيب نفوسهم في حل تلك الأغنام التي أخذوها. وبنحوه في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي عن بعض التابعين عن عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء من عند النبي عليه الصلاة والسلام فأتاه أناس فقالوا إنك قدمت من عند هذا الرجل بخير، من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لك أن ترقي هذا الرجل إنسان مريض؟ فجاءوا بإنسان معتوه مجنون مقيد في القيود فجعل يرقيه بالفاتحة 3 أيام غدوة وعشية صباحا ومساء. وجعل يرقيه بذلك فقام ذلك الرجل وصح كأن لم يكن به مرض. فأعطوه هدية هذا الراقي فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل، فوالله لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. الأول إنسان لجيث أعيا قومه مرضه، والثاني إنسان مجنون مقيد في القيود. ولهذه السورة الفاتحة واحدة من سور القرآن جعل الله سبحانه وتعالى فيها الشفاء التام لأولئك النفر. في زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله ذكر شيئا من فضائل الفاتحة والاستشفاء بها، ثم قال رحمه الله: قال ولقد مرت بي أيام كنت في مكة عدمت فيها الطبيب والدواء، لم أجد طبيبا ولا دواء، قال فكنت أستشفي بالفاتحة فأخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها فيها مرارا ثم أشربها فأجد شفاء تاما، قال ثم جعلت ذلك الدواء لي في سائر الأحيان فكنت أجد له تأثيرا عظيما. القرآن بركة عظيمة، والاسترقاء به والاستشفاء به بركة عظيمة. هرع الناس إلى السحرة، إلى المشعوذين، إلى الدجالين الكذابين، وتركوا كتاب الله سبحانه وتعالى. هرع الناس إلى المستشفيات والأطباء، زاحموا عليها، بذلوا الأموال، أنفقوا النفقات الطائلة، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه شفاء إذا أحسن العبد استعماله ووضعه في محله. كذلك من البركة العظيمة الاستشفاء بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنته، فكم جاء عنه من أحاديث ورقى وتعويذات يجد الإنسان فيها خيرا عظيما. أيها الإخوة في الله، إن الاستشفاء بالرقية الشرعية من كلام الله سبحانه ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام لمن أنفع ما يكون للعبد، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك من سائر الأدواء من كل الأمراض. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني النبي عليه الصلاة والسلام، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن نسترقي من العين. وهكذا في صحيح مسلم أو في الصحيحين عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها فرأى جارية فيها سفعة في وجهها، قال: استرقوا لها فإن بها النظرة. قال العلماء: والنظرة هي العين من الجن، فقد يصاب الإنسان بالعين من الإنس، وقد يصاب الإنسان بالعين من الجن. ومن أنفع ما يكون في ذلك الرقية التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس مصاب بالعين، كم من أمراض أصلها إصابة بالعين، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد كثيرا، أرشد كثيرا إلى الاسترقاء من هذه الأمراض. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لآل حزم في الاسترقاء من الحية من اللبن. وقال لأسماء بنت عمير، وكانت زوجة لجعفر رضي الله عنه، فلما توفي جعفر تزوج أبو بكر الصديق ومات عنها، ثم تزوج أسامة بن زيد أو غيره من الصحابة رضي الله عنه، زيد بن حارثة أبوه. الشاهد من ذلك أنها كانت قائمة على أولاد جعفر، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم تعبت أجسامهم، قال: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، أي نحيفة أتصيبهم الحاجة؟ أي هل هم محتاجون؟ قالت لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال ارقيهم. قالت فعرضت عليه فقال ارقيهم. هذا من أحسن ما يكون للعين، أن يسترقى لذلك المريض وأن يرقى بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا من الأوجاع والآلام في جميع جسد الإنسان. في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص قال شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألما أجده في جسدي منذ أسلمت. آلام في جسدي وأوجاع. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يده على الذي تألم من جسده ثم قل سبع، ثم قل ثلاثا بسم الله، ثم قل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. جاء في صحيح مسلم أعوذ بعزة الله، في سنن الترمذي أعوذ بعزة الله وقدرته، وفي صحيح مسلم أعوذ بالله وقدرته. فهكذا الآلام في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، منها شفاء. كذلك في الصحيحين عن أنس قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة، ثلاث أمراض من أشد الأمراض. العين وقد تقدم، الحمى وهي لدغ ذوات السموم، إذا لدغ الإنسان بشيء من ذوات السموم سواء كان ذلك حية أو عقربا أو غيرها، بل قد جاء في السنن سنن أبي داود عن عمران بن حصين، وجاء أيضا عن سهل بن حنيف عند أبي داود وأحمد، وله شواهد كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال العلماء لا رقية أي أكمل ولا أنفع ولا أولى من الرقية في العين والحمى. وأما النملة وهو الثالث المذكور في الحديث قال النووي هي جروح وقروح تكون في جنب الإنسان يتقرح جسده، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية منها. فالرقية لكل الأمراض، العين والحمى والآلام في الجسد، وكذلك القروح والجروح التي تكون في الجسد. جاء في الصحيحين أيضا قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب الإنسان منا شيء أو كانت به قرحة أو جرح، جرح في جسده، وضع أصبعه بالأرض، أي يأخذ شيئا من ريقه ثم يضع أصبعه بالأرض حتى تأخذ شيئا من التراب، ثم يضعها على ذلك الجرح ويقول بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. كذلك أيضا ما تقدم في الحديث في الرجل المجنون، إما فيه نفس من الشيطان أو سحر من الأسحار، رقاه ذلك الصحابي رضي الله عنه بسورة الفاتحة ثلاثة أيام غدوة وعشيا فنشط وعوفيا، ولكن العبرة بما يقوم في قلب الراقي من التصديق بنفع ذلك ومن الإيمان بتأثير كلام الله عز وجل على كل شيء. وهكذا ما يقوم في قلبه من اللجئ إلى الله سبحانه والحاجة وإظهار الضراعة إليه سبحانه وتعالى. فإذا ما من داء أنزله الله سبحانه وتعالى لابتلاء العباد إلا وجعل في كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم شفاء منه، ولكن الناس قصروا في هذا الجانب. نبينا عليه الصلاة والسلام نزل جبريل من السماء يرفيه ليعلم العباد أهمية هذا الأمر. ففي الصحيح صحيح مسلم عن أبي سعيد وبنحوه عن عائشة رضي الله عنها أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، أشتكيت؟ مرضت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. جبريل جاء يرقي النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الأمة، كذلك هو عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه ويرقي أهله ويرقي أصحابه. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد منا مسحه بيمينه ثم يقول: إله الناس، أذهب الباب واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. يرقي أهله ويرقي أصحابه بذلك، بل كان يرقي نفسه. في الصحيح أيضا في البخاري عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى مرض نفث على نفسه بالمعوذات، وإذا اشتكى أحد أهله نفث عليه أيضا بالمعوذات. قالت: فلما مرض مرض موته جعلت أنفث عليه بالمعوذات وآخذ يده وأمسح بها على جسده لأن يده أبرك من يدي. المعوذات هي في القرآن سورتان معوذتان: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال العلماء كما ذكره العراقي وغيره قال: وفيها يدخل سورة الإخلاص قل هو الله أحد. وإنما ذكرت المعوذات تغليبا، يبين ذلك ما جاء في البخاري عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ونفث فيهما ثلاثا وقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، ثم يمسح وجهه ورأسه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاثا كل ليلة حين يأوي إلى فراشه يجمع كفيه ينفث فيهما ثلاثا وبعد النفث يقرأ مرة بسورة الإخلاص ومرة بسورة الفلق ومرة بسورة الناس، ثم يمسح رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، ثم يفعل ذلك مرة ثانية ومرة ثالثة يرقي نفسه. وأتأمل هذه السور كيف تضمنت الاستعاذة من كل شر. سورة الفلق والناس فيها الاستعاذة من كل شر يصيب الناس. ففيها الاستعاذة أولا، فيها الاستعاذة من الحاسد إذا حسد إذا فعل الحسد. ففيها استعارة من أهل الحسد الذين تصيب منهم العين، فيها استعارة لله من شر السحرة ومن شر النفاثات في العقد والنفس واحد، فيها استعارة بالله من شر ما يكون في الليل من هوام وحيات وعقارب ومؤذيات، ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق هو القمر قال العلماء، والمعنى الاستعاذة بالله من شر ما يكون في الليل لأن القمر لا يكون إلا في الليل، ثم استعاذ أيضا من شر كل مخلوق فيه شر، من شر ما خلق وهذا عام، استعاذ من شر كل مخلوق فيه شر، وفي سورة الناس استعاذ بالله عز وجل من شر الشيطان، ثم من شر شياطين الإنس الذين قد يؤذون العبد، من شر الوسواس القناص الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجن ومن الناس، فكل شر إذن، كل شر في الحياة صارت الاستعاذة بالله تعالى منه في هاتين السورتين، ولذا اختارهما النبي عليه الصلاة والسلام للرؤية. كان يعوذ الأطفال ويرقي الأطفال، في البخاري عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ابن فاطمة رضي الله عنه بقوله أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ثم يقول إن هذه الكلمات كان أبوكم يعني إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، فتأمل كيف كانت حياته عليه الصلاة والسلام في جانب الاستشفاء والرقية شاملة لنفسه وأهله وأصحابه بل والأطفال، بل جبريل عليه الصلاة والسلام جاء يرقيه لتسن هذه السنة عند الناس وليعملوا بها. أيها الإخوة في الله، الرقية بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام من أنفع ما يكون، وهذه الرقية لها آداب ولها شروط، وقد ذكر العلماء لجواز الرقية ثلاث شروط، إذا توفرت هذه الشروط فهي جائزة بإجماع العلماء كما نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. الشرط الأول أن تكون الرقية بكلام الله وبأسمائه وصفاته أو بما صح عن رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا بد في الرقية أن تكون بكلام الله أو بما جاء عن رسول الله أو بأسماء الله وصفاته، وأما ما يحدثه الناس فإن كان دعاء يدعو به وخلى من المخالفات فهو جائز كما سيأتي، وإن كان في مخالفات فلا يجوز. الشرط الثاني أن تكون بكلام عربي مفهوم أو بما يفهم معناه من غير العربية عند غير العرب، أي بمعنى أن يرقي أهل كل لغة بما يفهمون في لغتهم، فلا بد أن يكون كلام الراقي واضحا مفهوما عند الحاضرين معلوما عندهم، فإن كثيرا من الكلام الذي ليس بمفهوم يكون استعانة واستغاثة بغير الله من الجن والشياطين وامثالهم، وهذا فعل السحرة والمشعوذين، وأما الرؤية الشرعية فلا بد أن يكون الكلام فيها واضحا ظاهرا مفهوما. الشرط الثالث أن يعتقد الراقي والمرقي أن هذا الأمر سبب في الشفاء وأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، فلا يعتقد لشيء من الأمور تأثيرا له بذاته، ولكن يعتقد أنها أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا وأن الشفاء بيد الله عز وجل. من آداب الرقية أن الإنسان إذا رقى نفسه أو رقى غيره أن يجعل يده على موضع الألم من الجسد، إن كان رجلا فالأمر واضح، وإن كانت امرأة من محارمه أيضا فالأمر واضح، وأما إن لم تكن من المحارم فلا يحل ذلك. وتأمل كيف أمر النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن أبي العاص، قال ضع يدك على الذي يتألم من جسدك. وهكذا قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان منا شيء مسحه بيمينه، وكانت تأخذ يده حين مرض وتمسح بيده. فمن السنة ومن آداب الرقية أن الإنسان يضع يده على مكان الألم في نفسه أو في من يرقيه. من آداب الرقية أيضا النفث بعد الرقية، يقرأ ثم ينفث. وقد اختلف العلماء في النفث، وقد حكت عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينفث، ففي مسند أحمد وسنن ابن ماجه بسند صحيح أنها سئلت كيف كان نفث النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية، قالت كنفث الذي يأكل الزبيب، نفث الذي يأكل الزبيب ويخرج ما بقي من عيدان ونحوها في الزبيب، يكون لا بطاقة فيه، نفث خفيف بشيء من الريق. وفي حديث الذي رقى ذلك المجنون قال كان يقرأ الفاتحة ويجمع بصاقة وينفث فيه. فالنفث إذن مشروع، والنفث إذن جاءت به الأدلة وفي تأثير بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من أدب الرقية أن الإنسان يحرص أن يرقي نفسه ولا يطلب الرقية من غيره، فأكمل الأحوال أن يرقي نفسه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، فإن جاء غيره ورقاه بدون طلب منه، إنسان مريض جاء غيره يعوده أو جلس معه فرقاه بدون طلب منه أيضا ذلك مشروع، كما رقى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يطلب منه. وينبغي للإنسان إذا زار أخاه المريض أن يرقي ولا يحوجه حتى يسأل وحتى يطلب منه. الحال الثالث أن يطلب من غيره أن يرقيه، وهذا وإن كان جائزا إلا أنه خلاف الأفضل، وليس من درجة كامل الإيمان، بل المؤمن كامل الإيمان قلبه معلق بالله وهو واثق بالله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله تعالى بيده الشفاء فهو يرقي نفسه، ولا سيما كما سمعتم أن المريض وصاحب الحاجة يصحب رقيته ضراعة إلى الله سبحانه والتجاء وحاجة إليه وصدق في سؤال الله عز وجل، فيجعل الله تعالى في ذلك الخير الكثير. وكما سمعت أنه إن طلب من غيره فليست هذه درجة المؤمنين كامل الإيمان، فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل ذكر 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جاء في رواية عند الطبراني وغيره وإسنادها صحيح أن مع كل 70,000 ثم دخل منزله فخاض الناس في أولئك من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أشياء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه أنهم يخوضون في 70,000 ومعهم ومع كل 70,000 من هم؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يختوون وعلى ربهم يتوكلون. 4 صفات تدل على عظيم ثقتهم بالله واعتمادهم عليه وتوكلهم عليه. لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقون بل يرقون أنفسهم. ولا يتطيرون لا يتشاءمون لا يتشاءمون بالأيام ولا بالشهور ولا بالأشخاص ولا بالمخلوق بسائر المخلوقات من الحيوانات أو أمثالها ما عندهم تطير. ولا يكتوون والكي نوع من العلاج وهو مكروه قد أجازه النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيه ولكنه جعله من آخر ما يكون وأنا أنهى عن الكي كما جاء في بعض الأحاديث. والصفة الرابعة على ربهم يتوكلون. الشاهد من ذلك أن الذين يطلبون الرقية من غيرهم ليسوا على درجة كمال الإيمان وعظيم الثقة بالله سبحانه. فينبغي الإنسان أن يرقي نفسه وأن يعتني بذلك وما ينضاف إلى ذلك من لجوءه إلى الله عز وجل. كيف إذا انضاف إلى ذلك ما نراه في هذا الزمان أن بعض الذين تصدروا لهذا الأمر والذين تصدروا لرقية الناس بعضهم من السحرة من الدجالين الكذابين. ومن لم يكن منهم من السحرة فعنده من المخالفات والمعاصي من الاختلاط بالنساء والخلوة بنساء غير محارم ومن مس أجسادهن وهكذا من التوسع في هذا الجانب جدا. فترى بعضهم فتح له المحلات وعنده أسعار للجلسات كما تعلمون الجلسة الخاصة بسعر كذا وكذا والجلسة العامة بسعر كذا وكذا. ترى منهم من يخلو بنساء 10 و20 يخلو بهن في غرفة ويبدأ يقرأ. في الصحيحين عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم عليها. في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. قال رجل يا رسول الله رأيت الحمو أقارب الزوج يدخلون على زوجته أخوه وابن أخيه وعمه وخاله. قال الحمو الموت. وفي معجم الطبراني وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. كيف بهذا؟ كثير من هؤلاء الراقين صار خاليا بالنساء ماسا لأجسادهن تارة في هذا الموضع وتارة في هذا الموضع من غير المحارم. فهذا مما يدعو الإنسان أن يعتني برقية نفسه ورقية أهله وأن يجتهد في ذلك وليعلم أن البركة من الله سبحانه وأن هذا القرآن له تأثير ممن قرأه وممن جاء به. أهم شيء صدق الاعتماد على الله سبحانه. والسيف كما يقال ليس بحده فقط بل بحده وبضاربه. فهكذا القرآن إذا قرأ الإنسان بصدق لجن إلى الله سبحانه وتعالى بارك الله سبحانه وتعالى له فيه. أيضا من المخالفات في هذه الأماكن التي هي أماكن الرقية التوسع في أخذ الأموال، وصار هذا الأمر كثير من الناس يستعمل استعمال التجارات وجعله وسيلة لجلب الأموال، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على نفع الناس. في صحيح مسلم عن جابر أن رجلا لدغ والنبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه جلوس، قال رجل أرقيه يا رسول الله؟ قال نعم، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وليس في هذا تحريم أخذ الأجرة على الرقية، فإن أخذ الأجرة على الرقية جائز، ولكن لا يتخذ كتاب الله تعالى وكلام الله عز وجل شيئا يتأكل به في الدنيا ويتعجل أجره في الدنيا ولا يتأجله، وإلا فأخذوا الأجرة على الرقية جائز، وقد نقل عليه إجماع العلماء، مذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وإسحاق وغيرهم من العلماء جواز ذلك للأحاديث الكثيرة. في حديث أبي سعيد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ تلك الأغنام، وفي حديث ذلك الراقي قال له كل، فوالله لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء وفي رجل لذيذ، فجاء رجل من أهل الماء قال يا أيها الناس هل فيكم راق؟ فإن في الماء رجل لذيذ. فذهب رجل فرقاه فأعطوا له أجرا دون أن يشترط، فعاب عليه أصحابه وقالوا أخذت أجرا على كتاب الله، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذه الأدلة فيها جواز أخذ الأجرة في الرقية، ولكن دون توسع في هذا ودون جعل هذا الأمر ذريعة وسبيلا لنيل المال، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقرؤونه يقيمون حروفه وإقامة القدح يتعجلون أجرا ولا يتأجلون، يتعجلون في الدنيا ولا يتأجلون في الآخرة. فليجعل الإنسان كتاب الله عز وجل مجالا للكسب وللربح والتجارة، ولكن إن رقى وأعطي بذلك عطاء أو أعطي أجرة فيجوز ذلك، وإذا كان الإنسان يعمل العمل لله سبحانه فهو أفضل وهو أولى به. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ويحتسب أجره عند الله عز وجل. إخواني في الله، كثير من هذه الأماكن التي تعد من أماكن الرقية يقوم عليها أناس من السحرة كما سمعتم ومن الدجالين، فلا يجوز للمسلم أن يذهب إن احتاج إلى الرقية وإلا فيرقي نفسه أولى، لكن إن احتاج ولا بد له من الذهاب فعليه أن يتحرى من يذهب إليه، ويطلب من رجل صالح إن طلب، وإلا فهو خلاف الأولى كما سمعتم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن من حديث أبي هريرة من أتى كاهنا فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فالذي يأتي غير ممن يدعي علم الغيب أو يستعين بالجن والشياطين ويسأله الشفاء أو الدلالة على أمر من الأمور فإن هذا ردة والعياذ بالله. ولكن على المسلم أن يجتهد في رقية نفسه وفي الاستشفاء بكلام الله جل وعلا بما أعطاه الله، ولا يلجأ للذهاب إلى هذه الأماكن، وإن لجأ إلى ذلك ولا بد فليتخير في ذلك من يثق به في دينه، وإلا فرقية لنفسه هي الأولى والأجدر كما كان عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة في الله، هذه إلماحة يسيرة في بيان أن الله جل وعلا جعل في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الشفاء العظيم من كل الأدواء. فعليك أيها المسلم أن تستشفي بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تجعلها من أول ما تطرقه عن ثقة بالله وصدق اعتماد عليه وصدق توكل عليه، وستجد لذلك أثرا بالغا لا يحوجك إلى غيره بإذن الله سبحانه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.